بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا مصوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب ما تثبت به الحرمة من عدد الرضعات.
نعم.
وساق بسنده عن عمرة
ويتكلم في باب المحرمات من النساء، والمحرمات إما أن تعود إلى النسب وهذه مؤبدة، وإما تعود أنها تعود إلى الرضاعة وهذه أيضا مؤبدة، وإما أن تعود إلى المصاهرة وفيها المؤبد وفيها المؤقت. نعم. قال: ما تثبت الحرمة من عدد الرضعات. نعم.
ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت
معلومات وليس مشبعات. فإذا البعض وضع هذا القيد مشبعات فيقول مثلا 5 رضعات مشبعات، وهذا ليس وصفا منضبطا يتعلق به الحكم، لأن الشبع وعدمه هذا لا يتوصل إليه الإنسان. نعم.
ثم نسخت ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ في القرآن.
نعم.
قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان. قال: هكذا روى بعضهم هذا الحديث، ورواه عبد الله ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة.
حديث عائشة استدل بمن استدل على أن المحرم 5، والحديث الثاني استدل به من استدل على أن المحرم 3 رضعات، لأن النبي قال: لا تحرم المصة من الرضاع والمصة، فالمفهوم أنه تحرم 3. نعم.
قال: هكذا روى بعضهم هذا الحديث، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن أبي مليكة، ويروى: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، فهو كقوله المصة والمصتان، والملج المص، ويقال ملج الصبي أمه يملجها، وملج يملج، وأملجت المرأة صبيها، والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة. ويروى: لا تحرم الملحة والملحتان بالحاء، يعني الرضعة الواحدة، يقال ملح يملح إذا رضع، والملجة بالجيم المصة. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي.
فأهل العلم مجمعون على أن التحريم يثبت بالرضاعة لعموم قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالرضاع محرم، الرضاع محرم، هذا عند الجميع، لكن اختلفوا في عدد الرضعات وصفة الرضعة، اختلفوا في ذلك على أقوال. قال:
اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من 5 رضعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي.
نعم.
وذهب أكثر أهل العلم
هذا فيه أن هذا السياق مستعمل عند العلماء، قد لا ترجح قولا لكن تذكر قوته، مثلا أن تقول والقول بوجوب غسل الجمعة قول قوي، أو من ذهب إلى هذا القول مثلا في إيقاع الطلاق مثلا كذا فهو قول قوي، يعني له حظ قوي من النظر، وإن لم تطمئن نفسك إليه ترجيحا. نعم.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم.
ولم يعترض أحمد رحمه الله عليه على النص الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في الخمس المعلومات. نعم، خمس رضاعات معلومات. نعم.
قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي.
نعم.
وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، وهو قول شاذ.
نعم.
وقول عائشة رضي الله عنها فتوفي
ولا دليل عليه، قول الشاذ لأنه لا دليل عليه. نعم.
وقول عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ في القرآن، أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة، كالرجم في الزنا حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، فلم تجز كتبته بين الدفتين.
بل الصحيح أن القرآن يثبت بأخبار الآحاد، بل القرآن يثبت بأخبار الآحاد، وقد أخذت آيات ووضعت بخبر الصحابي الواحد، فالقرآن يثبت بهذا، يثبت بهذا. ولكن بعد اتفاق الأمة على مصحف عثمان رضي الله عنه، ولا تنفي الأمة ما عداها من القراءات الثابتة، لكن رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الأمة على حرف واحد حتى لا تختلف، فهذا جمع للأمة على وجه من أوجه ثابتة رفعا لمفسدة قد تحصل. لما قيل لعثمان أدرك الأمة، فما ثبت بالتواتر فهو قرآن، وما ثبت أيضا بخبر الواحد الثقة فهو قرآن. ولهذا العلماء قالوا بقراءة الصحابة في باب الأحكام، وأثبتوا بها أحكاما، وإن لم يقرأ بها في موضع التلاوة في الصلاة، لأنه متفق عليه لا يقرأ إلا بما في مصحف عثمان، لكن يستفاد من هذه القراءات في باب الأحكام، كقراءة ابن مسعود فثلاثة أيام متتابعات، وكذلك يعني قراءات أخرى في قراءة ابن عباس في الخلع فلجنة عليهم فيما فاز به منه. فقراءة الصحابة في باب الأحكام لها حكم، أما في باب التلاوة فإن الأمة متفقة على أنه لا يتلى في الصلاة إلا ما كان في مصحف عثمان رضي الله عنه. لكن هل هو القرآن أو ليس بالقرآن؟ هو القرآن، هو القرآن، فخبر الأحاد عندنا كالخبر المتواتر تماما، لكن نقول فرق بين ما كان في هذا بين الدفتين مما اتفقت الأمة على القراءة به، فالأمة كانت تبعا لعثمان رضي الله عنه وصحابة رسول الله لما جمعهم على حرف، وإلا فالقرآن نزل على سبعة أحرف، فرأى عثمان أن المصلحة تقتضي أن يجمعهم على حرف واحد ولا تختلف الأمة، بدلا من أن تبقى هذه الأحرف وتختلف الأمة حتى وصل الأمر إلى أن كفر بعض بعضا. هذا في زمن الصحابة حصل هذا، فكيف بما بعد زمن الصحابة رضوان الله عليه. فإذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة عدد الرضعات، فمنهم من أبقى الأمر على ظاهره وأخذ بظاهر الآية، ولا شك أن هذا القول ضعيف لأنه ليس قائما على جمع الأدلة، وهو قول الله عز وجل: أمهاتكم التي أرضعنكم، لكن جاءت النصوص في التحديد، فما قيمة هذا التحديد؟ فإهدار التحديد وقد جاءت به النصوص، هذا لا شك أمر ضعيف، بل لابد من جمع النصوص وتوجيه هذه النصوص. إن كنت ترجح العموم وجه هذه النصوص، وجه، قل لا مفهوم مثلا لهذا العدد وكذا وكذا، لكن عائشة رضي الله عنها تصرح أنه كان قرآنا يتلى، ثم نسخ نسخا كاملا، لا، ثم نسخ إلى 5 رباعات معلومات. فدل هذا على أن هذا النسخ من 10 إلى 5 هو الثابت، فهذا العدد له مفهوم. فعلى ما نبقي على القول بالعموم؟ على القول بالعموم. أما يبقى القول وهو 5 أو 3، 5 لظاهر حديث عائشة أو 3 لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي قال لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان، فأخذوا أن مفهوم ذلك 3، وهذا المفهوم يعارض منطوق حديث عائشة في 5. ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى، خصوصا وأن هذا المفهوم ليس مفهوما قويا. غاية ما في أن النبي يقول لا تحرم المصة، يعني لو شرب الطفل المصة أو المصتان ما يحصل تحريم، تب بكم؟ يبقى بال5 وليس بال3. فإن عدلنا عن الثنتين فإما أن نقول 3 أو أن نقول 5. إن قلنا 3 بالاجتهاد بناء على هذا المفهوم أو بمنطوق؟ بالمفهوم اجتهاد. هذا الاجتهاد يعود على نص عائشة في 5 بالإبطال. إذن نقول بأننا نخرج عن الثنتين إلى حديث عائشة 5، ويكون المعنى عندنا أن المصة لا تحرم وأن المصتين لا تحرم كذلك، وأن 3 والـ4 حتى تصل إلى 5. يبقى إذن القول بالعموم يعارضه المخصصات، ثم التعارض بين هذه المخصصات نلجأ إلى الترجيح بين 5 وبين 3. أما 5 فهذا منطوق، وأما 3 فهذا مفهوم. هذا المفهوم يخالف المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وشرط المفهوم ألا يعود على المنطوق بالإبطال. فيكون الراجح من ذلك هو أن الذي يحرم 5 رباعات معلومات لحديث عائشة رضي الله عنها. يبقى صفة الرابعة، هل هي مصة؟ فإن كان على الثدي فمص المصة، هذه رابعة، مصة رابعة، مصة رابعة، حتى إذا مص 5 رباعات وترك الثدي، هل الحد أن يترك الثدي ولو كان المصة الواحدة، أو الحد أن يلجأ إلى الرابعة في العرف فيقال هذه رابعة، خذ الولد ربعيه، فتأخذ الولد ترضعه حتى يشبع وينام أو ينصرف مختارا ولا يريد الثدي، كما هو معلوم معروف. هذا الذي يظهر، لأنه إذا لم يحصل تحديد من قبل الشرع يكون منضبطا، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف لا يسمي المص ربع، وإن ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم إلى أنه يعتبر في ذلك الإيه؟ أخذ الثدي وتركه ولو كانت المصة الوحيدة. لكن الذي يظهر في ذلك هو ترجيح الرابعة في العرف، في العرف. فإذا رضع حتى نام، حتى شبع، حتى انصرف عن الثدي، فهذه هي الرضعة، لأن الشرع لم يحد في ذلك حدا، فيلجأ إلى العرف في ذلك كما هو القاعدة. نعم نعم. هو قد يقول متفرقات، يعني إذا مص وطرد حصل التفرق، حصل تفرق، وقد يستدل على هذا بالمصة، فعاد الأمر إلى المصة، مصة والمصتان، إذا 5 مصات. لكن يقال المصة والإملاجة وغير هذه محمولة على الرضعة، على الرضعة، والرضعة يفسرها العرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب
رضاعة. في الرواية لا تحرم الملحة والملحتان بالحاء، يعني الرضعة الواحد. نعم. آية وكانت تقرأ، أين هذا؟ مش في المصحف، مثل ما كان يقرأ الصحابة، مثل ما جاء في الحديث الزانة والزاني، الشيخ والشيخة، إذا زنيا فرجمهما نكالا البت، البت نكالا من الله والله عز وجل حكيم، كانوا يتلونها. هذا معنى كده يعني على الألسن وليس أنا في المصحف، هذا مما نسخ لفظه وبقي حكم. نعم يعني. ما الدليل؟ ما الدليل على الاختلاط؟ فين الاختلاط؟ ما في. ومن الذي قال من العلماء هذا؟ وهل اتفقوا على هذا أم لم يتفقوا؟ أيوة، حكموا على الحديث بماذا؟ من جهة دلالة ولا من جهة ثبوت؟ يعني من جهة الدلالة لأنه هو يخالف المذهب ويرجح خلافه، ولا من جهة الثبوت؟ لكن هل الحفاظ النقاد حكموا على هذا بشيء؟ يا عبد اللطيف نعم، وما ونعم هذا الطريق كيف ليس عليه العمل؟ هذه من جهة دلالة. نعم، هات الكلام هذا، لكن هذا من جهة دلالة، يبقى رأيه بقى وليس روايته، ورأيه يؤخذ منه ويرد، وروايته هذه تقدم ويعمل بها. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رضاعة الكبير. قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. ومعنى قوله إنما الرضاعة من المجاعة،
عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. نعم، يعني رواه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. نعم.
ومعنى قوله إنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر، حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته. فأما ما كان بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ولا يشبعه إلا الحب وما في معناه من الثفل فلا تثبت به الحرمة،
يعني من المجاعة. فإذا فالرضاعة المعتبرة إذا كانت من المجاعة، بمعنى أن الطفل لا يستغنى عن هذا اللبن. فإذا أكل الطفل واستقل بهذا الطعام لم يعد للبن أثر، وهذا يكون في الحولين فما دون، ولم يجعل الرضاعة مطلقة، إنما الرضاعة من المجاعة. فهذا النص يدل على هذا. نعم. وقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولهذا الأفضل هنا أن يتم الآية أو يقول الآية، لأن الدليل الموجود في الآية هو قول الله عز وجل: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة في الحولين، إذا ما بعد الحولين ليس زمن الرضاعة، وإن رضع لكن هذا خارج زمن الرضاعة التامة، زمن الرضاعة التامة لمن أراد أن يتم الرضاعة. يفسرها أيضا من المجاعة، ويفسرها ما أنشز العظم وأنبت اللحم. فكل هذا يدل على أن الرضاعة المعتبرة تترتب عليها أحكامها إنما ما كانت في الحولين، لكنهم اختلفوا فيما لو حصل فطام له قبل الحولين بعد السنة مثلا، ثم عاد فرضع بعد ذلك بعدما أكل، هل يعتبر هذا أو لا يعتبر؟ فهل المعتبر هو الفطام والاستغناء ولو كان دول حولين أو المعتبر وقوع رضاعة في الحولين، هذا نزاع بينهم. نعم.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم ويروى ما شد العظم، وهو المراد من الإنشار أيضا من يروي بالراء غير المعجمة والإنشار الإحياء في قوله سبحانه ثم إذا شاء أنشر، ويروى ما أنشز العظم بالزاي المعجمة معناه زاد في حجمه فنشز. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها
بالراء وزاي ما أنشر اللحم أنشز. نعم.
وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع، فذهب جماعة إلى أنها حولان لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فدل على أن الحولين تمام مدتها، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها. يروى معناه عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأم سلمة، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ويحكى عن مالك أن جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين. وقال أبو حنيفة مدة الرضاع،
ويحكى عن مالك
أن جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين،
يعني حولين وأسبوع، حولين وأسبوعين وهكذا. نعم. مثل ما اختلف، مثل ما زاد أبو الأحناف في ذلك، أبو حنيفة وغيره من الأحناف، ما زاد 6 أشهر أو أقل قليلا. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله مدة الرضاع 30 شهرا لقوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا،
بس 6 أشهر فوق الحولين. نعم.
وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، والفصال الفطام.
أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثر مدة الرضاع وهي الحولان، من هنا أخذوا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فلو ولدت لأقل من 6 أشهر فليس ولده. نعم.
ومنه قوله عز وجل فإن أراد فصالا أي فطاما. وقال بعضهم مدة الرضاع 3 سنين، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة ابن عتبة ابن ربيعة كان تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى
يعني هذه كانت عادتهم دعي إليه وورث ميراث.
حتى أنزل الله سبحانه وتعالى أدعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم
وليسوا أبناءكم، فهم إخوانكم وليسوا أبناءكم. نعم.
فردوا إلى آبائهم،
الرجل إلى غير أبيه. نعم.
فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل،
اليوم يجعلون له اسما مستعارا حتى يتمكن في زمن الأوراق والتوثيقات من أن يمارس حياته، وهذا لا بأس به، المهم أنه لا يدعى لغير أبيه من الآباء الموجودين، فلو دعي إلى فلان أو علان من الموجودين فهذا حرام، لكنه لو دعي إلى اسم مستعار سميناه مثلا مسلم ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز هذا لا إشكال، وهذا لا يقال دعي لغير أبيه على الوجه المحرم. ليه؟ لأنه ليس أبا معلوما، إنما إذا جعل له اسم مستعار فهو عبد الله وعبد الله، ولهذا ما أمكن تعبد الله، فيكون هنا جامعا بين الوصفية، لأن كلنا عبيد الله وعبيد للملك وعبيد للرحمن وعبيد، هذا الأفضل. نعم. نعم.
فجاءت سهلة،
نعم، يغيروه فليعلم، لأن تترتب أحكام أخرى بقى، من ميراث، من محرمية، من مشكلة كبرى. فكل هذا لا تعارضه مفسدة أن يعلم ويتأثر نفسيا. تأثر النفس هذا ليس يعتبر أمام هذه الأحكام الخطيرة، ليس أخا للبنات ومع ذلك تعامل معاملة الأخ، وكذلك ليس له حظ في الميراث، بل قد يرث من آخرين بموجب العصبة وغير ذلك، فترتب أحكام خطيرة جدا. يبقى ينبغي أن نعلمه، لازم نعلمه. فإن عجز عن التغيير في السجلات الرسمية فليكن هذا من باب في تعريفه لا ينتسب إلى أبيه، ويكون في باب التعريف الجاري في المعاملات يعني اللي هي غير الرسمية، يجعل اسم المستعار أو بالكنية، أنا أبو محمد مثلا، أبو إبراهيم أو شيء من هذا. طب هو عالم يعني، هو يعلم أنه ليس ابنا، رضع صار ابنا من رضع يعني، صار ابنا في رضع، لكن لا يترتب عليه أحكام المرض فيه رضا. إذا كان برضا يكون هذا بالرضا، رضا يرفع أي إشكال، بس لا بد أن يكون الرضا، الرضا مع معرفة الحقيقة، لأن ممكن الابن الحقيقي من النسب يرضى لنا أن هذا أخوه أصلا. لو وهو هو ما في مشكلة، هو له أن يعطي، ولو أعطاه ماله كله، ولو أعطاه ماله كله، لكن يبدو أن الصورة اللي أنت تسأل عنها يكون هو مثلا إيه، هو رأى أنه لو أعطاه هبة أو وصية بعد ذلك في الثلث أن لا تتجاوز ميراث الشرعي باعتبارك أخ، فإحنا نكتم على الموضوع ونخلي الأمر كما هو إيه جاري، وأنا بكتب له كما هو جاري. طب بس بقيت مسألة أخرى، وهو معرفة إخوانه، معرفته بذلك، لأنه بيترتب عليها المحرمية بقى. إيه؟ رضع، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طب هو رضع، طب يبقى أيضا ما قد يترتب على ذلك من أمور أخرى قد تخرج عن حد النسب. هو رضع فتعلق الحكم به، طيب أولاده لا بد يكون فيها إشكالية، يكون فيها إشكالية. فما الضير أن يعلم؟ يعلم ويوضح الأمور، ثم يجعل له من المال ما يجعل له على الوجه المشروع. ولو كان حيا ووهب له كل ماله هذا جائز، لأنه غير وارث، غير وارث. نعم، والدعوة. نعم.
قال: فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يراني فضلا، وقد أنزل الله فيهم ما قد
يعني
علمت،
يعني كالولد نعامله بلا تكلف. نعم.
وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت،
كان يراني فضلا كما يرى أمه.
وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها.
هذا أيضا من أدلة الخمس، هذا من أدلة الخمس غير حديث عائشة رضي الله عنها، أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. نعم.
قال: فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 5 رضعات، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا: ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في سالم وحده، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد.
وهذا اجتهاد موفق من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلاف العائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب
نعم
شهادة.
الحقيقة وما علق على هذا لأنه قال وقال بعضهم مدة الرضاعة 3 سنين ثم ذكر حديث عائشة. طب حديث عائشة أي دليل فيه على 3 سنين؟ يمكن أن تقول في الرضاع الكبير، نعم، لأنه ما له حد إذا تجاوز 2 سنين، لكن سياق هذا الحديث في ذكر مدة 3 سنين لابد أن يكون نصا في 3. طب لو 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، فهذا الحديث فيه ظاهره في الرضاع الكبير بالغا ما بلغ، فليكون في هذا حجة لمن قال مدة الرضاع 3 سنين، لكن حجة لمن قال بأن الحرمة تثبت برضاع الكبير بالغا ما بلغ. وهذا في كلام الفقهاء لا نجد أزيد من 3 سنين، الكبير عندهم أزيد من 3 سنين في كلام الفقهاء والعلماء. وأما حديث سالم، حديث سالم مولى حذيفة، فأنتم تعلمون الكلام فيه الكثير، وخير الكلام فيه ما قاله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قال ذلك هو الذي قال 5 رضاعات في المجاعة، لما رضاعة من المجاعة، وقال ما أنشر اللحم أو أنشز العظم وأنبت اللحم، وقال تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، والله أطلق فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي في الرضاعة التي نص عليها الشارع. أما هذا الحديث فإنه يحمل على الخصوصية، الخصوصية بعين سالم، وهذا قول الجماهير، وذهب بعضهم إلى أنها قضية حال وليست قضية عين. قضية عين يعني خاصة بسالم، قضية حال يعني بمن كان في حال سالم. فلو كان ابن قد تربى في البيت منذ الصغر وصارت الأم المرأة تعامله معاملة الأم ولم يعد هناك فتنة تخشى وإلى آخر ذلك، إذا كان الأمر كذلك فلترضع 5 رضاعات، ولا يعني ذلك أنها تباشر الرضاعة لأنه ما في مباشرة بعد ذلك، ولكن عن طريق طريق يعني طريق كأس أو غير ذلك فيشرب منها 5 رضاعات المعلومات. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورجح شيخ الإسلام هذا واغتبناه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن القضية من قضية حال، فمن كان حالك حالي سالم فليترخص برخصة سالم، والصحيح مذهب إليه الجماهير وأنها قضية عين وليست قضية حال، لأننا لا نطرح هذه الأدلة كلها الدالة على أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة، وأن الرضاعة إنما تكون في الحولين لمن أراد أن يتم الرضاعة لهذا النص المحتمل، خصوصا وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد خالفنا في ذلك عائشة رضي الله عنها فيما ذهبت إليه من تأويل، وأن الفقهاء وأن جماهير الفقهاء على خلاف العمل به هذا الحديث. نعم نعم. ما استوعب يعني، هو لم يستوعب من المسألة. نعم. كلمة أن الراوي أدرى، الراوي أدرى من جهة الألفاظ، أما إذا كان الراوي يجتهد في فهم النص انتقلنا من روايته إلى رأيه، فيكون رأيه كغيره، يكون رأيه كغيره، لأن عائشة ما روت أن هذا في سالم وغيره، إنما الرواية في قصة سالم، فتكون كغيرها في هذا الباب، أخذنا الألفاظ، لكن الفهم بقى هل هذا خاص بسالم أو غيره، هذا الذي وقع فيه النزاع، ولهذا هي لم تحتج على أزواج النبي برواية الواقعة، لأن رواية الواقعة معلومة لدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام في الدلالة، إنما الكلام في الدلالة، فقد فإذا كان الكلام عائدا إلى الرواية فالضابط في ذلك فالذي يرجع عليه في ذلك هو الراوي الثقة الثبت، إنما إذا كان الأمر عائدا إلى الدراية فالدراية والرأي يكون كأي رأي من الآراء يعرض. ومن هنا لما قال البعض بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه في فتوى الطلاق 3 يخالف الروايات كما عند مسلم، وبها ضعف في الحديث الذي في مسلم نظرا لأن رأي ابن عباس خلاف الرواية فهذا ما يستقيم من جهة علمية. فالرواية هل فيها ما يعكر من جهة الرواية؟ ابن عباس رجع عن الرواية، ابن عباس قال أنا ما رويت هذا، لا ما فيها. طيب والحفاظ من جهة الألفاظ أحد تكلم في هذا؟ لا ما تكلم. يبقى الرأي، رأي ابن عباس كرأي غيره، هل هنا الثلاث تقع أو لا تقع؟ يبقى كرأي غيره، يعرض كرأي غيره. ومن هنا قعد العلماء بأنه إذا تعارض الرأي مع الرواية قدمنا الرواية السالمة من المؤاخذة في هذا، وإلا لو كان كل راوي له رأي يخالف بذلك قد يفسر الراوي الشيء على خلاف الرواية التي رواها، فلا يكون هذا معتبرا. لكن لو رفع تفسيره ورأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا مرفوعا، فيكون هذا مرفوعا. إنما إذا روى ثم رأى تخصيصا تقييدا شيئا من هذا وكذا فهذا لا يعد إلا رأيا. فإن كان هذا الرأي غير مخالف خلاص يبقى هذا إجماع أمة ما في مشكلة، ونقول هنا يكون أضرى. أما إذا ما خالف، إذا خالف فيكون من جملة الآراء. ولهذا عدت الأمة الخلاف في مسألة العمرة والرقبة، العمرة إذا اشترط مسألة خلافية، مع أن جابر روى الحديث بين أنه إذا اشترط العودة فإنها تعود، لكن يصبح هنا قوله هنا رأيا له يقبل أو لا يقبل على حسب الأدلة، على حسب الأدلة. نعم 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 اللي هو حديث عائشة 5 رضعات. نعم هذا كلام من؟ أبو جعفر النحاس. نعم نعم هذا رحمه الله، لأنه تصور أن هذا كان قرآن يتلى ثم ليس موجودا في المصحف، فيدل على هذا على أنه كيف يكون القرآن مقر عند الصحابة وليس في المصحف. لكن نقول كما قال الباغوي كلاما جميلا قرب العهد من هذا، وهناك من لم يبلغه فكان يقرأ، وقد يكون يقرأ لقرب العهد وكذا يقرأ على الألسن لكن ليس في المصحف، مثل ما كانوا يقرؤون الشيخ والشيخ. فهذا ليس فيه التصريح أنه في المصحف، لما قالت عائشة رضي الله عنها فتوفي رسوله وهي فيما يقرأ في القرآن، أي مما يكون على الألسن لقرب العهد، وليس أنها في القرآن مما يقرأ في القرآن ما قالت وهي موجودة في المصحف أو هي موجودة، لا. وإلى الأمة ما وقفت عند هذه الآية في حال الجمع، ولم يدعي أحد أنها آية، لكن كون القراءة مما يكون في الألسن هذه لا إشكال فيها، لأن هذا إما أنه يقرأها من لم يبلغ النسخ، أو يعني مقروءة يعني موجودة محفوظة لقرب العهد ولكنها منسوخة، فنسخت لفظا وبقيتها، مثل ما قال هنا البغوي. وقول عائشة فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ في القرآن أراد بقرب عهد النسخ من وفاة رسول الله، حتى كان بعض من لم يبلغ نسخ يقرأ على الرسم الأول. هذا كلام طيب وجميل وواضح ولا إشكال فيه. أما مسألة رواية مالك أنه خالف ذلك برأيه وكان يرى الرضعة الواحدة لعموم القرآن، فهذا رأيه رحمه الله تعالى، فنقدم روايته على رأيه. ولهذا لم يذكر مالك رحمه الله شيئا في الرواية، شيء يتعلق بالرواية، إنما هذا اجتهاده، فأرى أن هذا النص موجود وأن هذا النص الآخر موجود وما تكمل الثالث معكم، فهو اجتهد في تغليب الإطلاق، هذا اجتهاده. ولهذا من خرج إلى، وهذا يعارض لا بنص عائشة، يعارض بالنص الآخر المص والمصتان. ولهذا أسعد منه رحمه الله بالدليل هو من رأى الثلاث. ليه؟ لأنه يكون بذلك قد أخذ بهذا النص لا تحرم المص ولا البسطين، إنما المص والمصتان تردان على مالك. فقول الجمهور فأنه يحرم الخمس قول سالم إن شاء الله على وفق القواعد العلمية مما يورد عليه من إشكالات. نعم. أما من قال بالمطلق مطلق الآية فمردود عليه بالمص والمصتان. هل يوحي الأمر الثاني اللي هو بقى الجديد هذا اللي معنا في رواية مين؟ سالم. طيب هذا من رواية مالك رحمه الله أيضا، هذا منصوص عليه الخمس، خمس رضعات. قال أرضعي خمس رضعات، وليس هذا الحديث من طريق مالك رحمه الله، يبقى هذا يؤكد أن الخمسة ثابتة من حديث مالك عائشة رضي الله عنها، ومن حديث عائشة أيضا في سالم مولى حذيفة رضي الله عنه. هذا يقطع الطريق فيما يتعلق بالرواية، يبقى أن يكون مالك رحمه الله تعالى رأى رأيا في هذا، وهذا الرأي إنما هو مخالف لحديث المص والمصتين فضلا عن حديث سالم مولى حذيفة رضي الله عن الجميع. نعم. لا هو لا عن عبد الله بن أبي بكر، يعني تبع مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هو ذكر القاسم بس القاسم محل مكان عبد الله بن أبي بكر. تبع ماشي، ما هو بيتكلم عن مالك مش عبد الله، هو مش بيتكلم عن مالك، ده هو بالعكس هو بيقول أجل من عبد الله بن أبي بكر، يعني يقول تبع من هو أجل، فجعل المسألة قائمة على إيه الإشكالية عنده أبو جعفر محاس، قال في مالك لم يرويه إلا مالك صح صح ما هو نعم قال وخرج عنه، ولا يعرف هذا إلا من طريقي رحمه الله. لا ما هو الإشكال مش في الأصل، الإشكال لأنه هو أصلا ما عنده إشكال في النسخ، الإشكال في بقاء العمل بالخمس من هذه اللفظة، فيقول انفرض بمالك، لكن هنا في حديث عائشة في سالم مولى حذيفة رفع الإشكال، هذا حديث آخر يختلف في مخرجه، ده غير حديث النسخ مطلقا، غير حديث النسخ، هذا مختلف المخرج، فجاءت الخمس. فلئن صح ولا يصح طبعا القول في توجيه في حديث مالك فكيف يقولون في حديث حذيفة؟ ماذا يقولون فيه؟ وهو النص على الخمس رضاعات. نعم. تمام. نعم. تمام. لكن يبقى حكمه، فمن جهة الحكم لم يختلفوا، ومن جهة التلاوة مما نسخ لفظا وبقي ايه حكم. نعم. فيه نظر الحقيقة، يعني فيه نظر، وإلا كلهم قال بالتحديد، لكن اختلفوا في التحديد، جلهم قال بالتحديد. نعم. نعم التحديد، أنه قول الجمهور هذا في التحديد، قول الخمس هنا كما نسبه هنا في الخمس قال. نسبه إلى الشافعي.
الشافعي وإسحاق بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأحمد.
لا، فين ذكر الخمس هنا؟ فين؟
هو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد.
فين؟ فين ذكر هنا؟
أول صفحة. اختلف أهل العلم فيما تثبت.
فذهب جماعة من أصحاب النبي وغيرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من خمسة أضعاف. وبه قال، وبه كانت تفتى عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن الزبير، وإذا ذهب الشافعي وإسحاق. نعم. وقال أحمد إن ذهب ذهب إلى قول عائشة في خمسة أضعاف فهو مذهب قوي، يعني ما ليس مذهبه يعني فيها. يقول عائشة بن الزبير والشافعي وإسحاق، وذا بأكثر الأذان. يبقى هو إذن هنا، يبقى هو النسبة للأكثر هنا في قليل الرضاع وكثير محارب. نعم. يبقى من ذهب إلى الخمس الشافعي وإسحاق وعبد الله بن الزبير وعائشة. نعم. إنما قال وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثير وكثير ومحرم، وهذا يروى عن ابن عباس وابن عمر وبيقال سعيد وعروة بن زبير والزهري وقول سفيان ومالك والأوزعي وعبد الله بن مبارك ووكيع وأصحاب الرأس. نعم. يبقى الأكثر هنا كما هو كما ذكر يعني هنا. يبقى قول الخمس هذا ذهب إليه من الفقهاء الأربعة الشافعي رحمه الله. تقول يا رواية عن أحمد الصحيح من مذهبي ولا من قول أحمد؟ نص عن المذهب. نعم. لكن نسبته إلى الإمام، أصل المذهب غير لأنه هو اللي ذكره هنا قال فهو مذهب قوي، لكن التصريح بأن هذا مذهبه لأنه مر معنا أن الثلاث أنه يرى أن الثلاث، ما هو المذهب غير، المذهب أعم من قول أحمد. لا، هات كلامه كده، هات كلامه. فبقى نسبة هنا إلى الجمهور في الخمس في مطلق الرباع. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وقال بعضهم إنه خاص بسالم مولى أبي حذيف، ثم اختلف القائلون بأنه خاص هل هي خصوصية وصف أو هي خصوصية عين، والفرق بينهما. إذا قلنا إنها خصوصية عين فمعنى ذلك أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه إلى غيره، وإذا قلنا إنها خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره ممن تشبه حاله حال سالم. وقد مر علينا كثيرا أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين، حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بها لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه رسول الله والرسالة ما يشاركه فيها أحد، فالتخصيص بالعين لا نراه والأصل عدمه. ثم لو كان هذا من باب الخصوصية العينية لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك كما بين لأبي بردة رضي الله عنه حين قال إنها لن تلزئ عن أحد بعدك، أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إذا كان المقصود بالإرضاء التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير. وعندي أن هذا أيضا ضعيف، وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. ويرى بعض العلماء،
طيب إذن هو يرى إذا كان حال يبقى قلب الحالة، لكن وهو ذلك قال شيخ الإسلام، طيب هو شيخ الإسلام بيقول ما هو نفس الحال، وهو نفس الحال، فهو يقول يعني إذا إلا إذا وجدنا حالا كحال سلم من كل وجه، فهو لم يجعلها عينا ولم يجعلها مهضارة، لأن الشيخ يرى أن مسألة الأعيان غير موجودة. طيب ولم يهدرها أيضا، ما قال نرجع إلى النصوص اللي هي التي قاضية بأن الرضاعة لم تكون في الحولين، فإذا وجدنا حالا من كل وجه كحال سالم فإنه يكون كذلك، وهذا أيضا هيورد عليه نفس الإرادة اللي هو أورده على نفسه، هذا خلاف الرضاعة المشروعة الوردة في القرآن، من أراد أن يتم الرضاعة. ويبقى الإشكال في حديث سالم، كيف نخرجه؟ الشيخ يمنع قضية عين، طب كيف نخرجه؟ ما يخرج إلا على قضية حال، طالما الشيخ منع قضية عين يبقى ما يخرج إلا على قضية حال، لكن الشيخ شدد في هذا الحال، شدد في هذا الحال، يقول إذا كان الحال مطابقا من كل إيه؟ من كل وجه، ما ندري مطابق من كل وجه أيضا ما حده يعني، ما حده، ما هذا اللي قاله الشيخ الإسلام اللي هو ضعفه الشيخ، يعني طفل نشأ في بيت اعتدم دي أمه كذا ولم يعد هناك كلفة، لكن يعني وهذا اللي بيقول الشيخ الإسلام، ما زاد عن هذا الشيخ الإسلام، اعتني كلام الشيخ الإسلام يقول اللي هو الشيخ ضعفه. ها،
وقال إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير. قال وعندي أن هذا أيضا ضعيف.
إذا كان يعني كأن الشيخ سامر إذا كان للحاجة، ها، وبعدين وعندي أن هذا ضعيف، ها،
وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه.
يبقى رجعنا إلى الحاجة، رجعنا إلى الحاجة. يبقى هذا إهدار، يبقى قيد ملغى. لو قال لن نجد حالا كحال حذيفة حال سالم، يبقى لما يقول إلا إذا كان حال. قال
ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابنا لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن التبني أبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم. ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا نقول إلا إذا كان حالك حال سالم وحال سالم غير موجود، يبقى نقول لا يكون هذا مباحا قط، ونرد قول شيخ الإسلام بأنه لا يباح للحاجة حتى للحاجة، ومن تضرع بالحاجة في حديث حذيفة فإن الحاجة التي في حديث حذيفة لا تتكرر. سالم مولى حذيفة، نعم سالم مولى أبي حذيفة، نعم مولى أبي حذيفة، نعم.
قال فلما انتفت الحال انتفى الحكم. ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه مثلا؟ قال الحمو الموت، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحدا، ولم يقل عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير. لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة.
طب وكيف يعني وكيف إن حل هذا سالم مولى أبي حذيفة لا يتكرر؟ كيف يعني؟ كيف الشيخ علق على ما الحل الذي يتكرر؟ إيه المانع؟ الحل هذا كثير جدا. عندي جارة، وتعالوا أعطوكم جاري، طفل ينشأ بين أبوين ما يرى هذه إلا أمه، وبينها وبينه كما بين الأم وابنها، حتى لما علم بعد ذلك كبر على الأم على هذه المرأة أن تنفصل، وكبر على الولد أن ينفصل، عاش هكذا، كيف لا تكرر؟ هي الحالة مستحيلة؟ الحالة طفل نشأ عند أم تعود أنها عند امرأة تعود أنها أم، والأم تعود أنها كذا، وصار بينهما كما بين الأم وولدها، ليست مستحيلة. إذن يبقى إذا الأمر عاد إلى التبني، يبقى نقول بماذا؟ بأنه لا يستثنى من ذلك شيء. ما نقول كحل سالم، نقول وهذا الأمر باطل. طيب على أي شيء نخرج حس حذيفة؟ يبقى من جهة إن الحال في بطلان التبني، ومن جهة إن العين لا نقول بها في الأحكام كما يقول الشيخ العثيمين الآن، يبقى سد الباب على الأمرين. وعليه كيف نخرج حديث من سالم؟ هل العلة فيه مسألة التبني، ولا العلة فيه ما ذكرته هي؟ ماذا ذكرت؟ قالت رضي الله عنها: يا رسول إن كنا نرى سلما ولدا فكان يراني فضلا، وقد أنزل الله فيهم ما قد عن، فكيف ترى؟ فقالها النبي أرضعي. هل النبي أمر كل متبنا أمر المرأة ترضعه؟ أبدا. سالم رضي الله عنه هنا إنما جاء بحال معين اقتضى الفتوى المعينة هذه، وإلا التبني كان مشهورا وموجودا، كان موجودا، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة أن ترضع ولدها، إنما هذا بصفة خاصة، وهذا الحال متكرر وليس عائدا إلى التبني، وليس عائدا إلى التبني. فقول الشيخ بإبطال قضية العين ثم جعل الحال منوطا بالتبني إهدار لقصة سالم، وتقييد لها بقيد لم يذكره العلماء، اللي هو أن هذا لعلة التبني، لا هذا لعلة رفع الكلفة حتى أصبح هذا مثل الولد تماما، ماذا يصنع؟ فلهذا لما قال شيخ الإسلام إن عرضت حاجة أو شيء من هذا، فكلامه من هذا الوجه كلام يستقر مع القواعد العلمية، وهو أنه وجه حديث سالم على الحاجة، يبقى حيثما كانت الحاجة خلاص، هذا من جهة علمية، وهو ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها. أو أنا قضية عين، وهي ما ذهب إليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تزعمه سائر النصوص، فلا نهدر النصوص كلها من أجل حديث سائر الدالة لا على مطلق الرضاعة، الدالة على التقييد أن الرضاعة في الحولين أكثر من نص، والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إذن التمام يكون في الحولين. النص الآخر: وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا، إيه فائدة التقييدات هذه؟ ثم الأوصاف: ما أنشذ العظم وأنبت اللحم، إنما الرضاعة من المجاعة، كل هذه النصوص نعطل العمل بها في التقييد في الحولين إذا كانت الرضاعة تصح في أي وقت فعلم، وإذا كانت الحاجة فعلم لم تذكر في هذه النصوص إلا ما جاء من نص سالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه هذا الحكم. وأمن ما في قضايا أعيان في الشريعة هذه تحتاج تتبع كلام أهل العلم كتقعيد مش كتعليل في هذه القصة، هل فعلا ما في قضايا أعيان في الشريعة؟ نسأل العلماء في تقعيدهم الأصلي، هل ما في قضية عين؟ لازال العلماء يسكون قضية عين قضية حال، سواء توافقتوا في أن هذه قضية عين أو لا، لكن ما زال يعللون بها قضية عين قضية حال حكم عام. ولهذا الشيخ له كلام في رد حديث تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. نعم أيضا لأنه الشيخ مشى على خط إنما في قضية عين في الشر، فيؤولها أيضا على أن هذا وصف متعلق بوصف وليس متعلقا بعين، وهذه تحتاج إلى تقعيد العلماء أصلا هل فعلا ما في قضايا عين. نعم نعم صح. إذن فيه الرد أن لا تجزى عن أحد بعدك، نظيرها في حديث سالم النصوص كلها لأنها ظاهرة واضحة، وهي جاءت تسأل عن حال خاص فأعطاها الحكم الذي لها، وتبقى سائر النصوص، النصوص لأنها واضحة عند الصحابة لمن أراد يتم الرضاعة، عند الصحابة 30 شهرا حملوها في صلاة 30 شهرا، عند الصحابة ما كان من المجاعة هذا معروف، فهذا أمر مقرب فترك للعلم به. إنما في الحديث الآخر ليس يعلم إلا من هذا الوجه، لأن لو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكان حكما عام، فليس هناك المخصص الذي يرجع إليه. نعم إنما ولهذا القول بأن من ادعى التخصيص عليه دليل قول بأنه يرد تخصيص، إنما صحيح لابد من دليل، لازم من دليل، لكن لو أنك تتبنى ما في قضايا عين، ما في قضية عين، يبقى ما تقول بدليل، قل ما في قضية عين ولا دليل على وجود قضية العين، إذا لا تبحث مثلا، يعني لا أطالبك أصلا أنك تجد دليل على التخصيص. ليه؟ لأن عند القاعدة مقررة أنه لا تخصيص بأحكام بالأعيان في الشريعة الإسلامية، يبقى ما أطالبك. ولهذا احنا قلنا بأن الشيخ لما قال وابطل قضية عين، لما الشيخ قال إلا إذا كانت في حال أو كذا وكذا، لما انتقل إلى الحال وقال إلا في حال ثم الحال هذا انتهى، ما ينبغي التعليل بقى بالحال، نقول ولا الحال، لأن الحكم منوط بالتبني وقد ارتفع، يبقى ما نقول بقى حتى ولا إلا أن يكون حال كحال سالم وهذا الحال ملغا. هذا لا قالوا شيخ الإسلام ولا قالوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي كنا قسمين، القسم الأكبر قال بأن هذا خاص مما يدل على في قضية عين في الشريعة، يعني أزواج النبي ذهبنا إلى أن في قضايا أعيان. من الذي ذهب إلى هذا؟ أزواج النبي كلهن أن في قضية عين، هذا خاص بسالم، هذا خاص بسالم قضية عين. تقول وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله سهلة إلا رخصة في سالم وحده لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، رخصة في سالم وحده، رخصة في سالم وحده، في سالم وحده، يبقى في قضية عين عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في قضية عين. طيب عائشة ترى الحال، عائشة تقول الرواية فأخذ بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فقد تأمر أختها أم كلثوم وبنت أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 5 رضعات، يبقى حاجة. ولهذا كلام شيخ الإسلام يوافق تماما كلام من عائشة رضي الله عنها. يبقى عندنا أزواج النبي بين قضية عين وبين قضية حال، ما قلنا بكلمة بأن هذا باطل بالتبني كما يقول الشيخ العثيمين، وما ألغينا قضية العين كما يقول الشيخ العثيمين. نعم نعم في النهاية في النهاية لا ما في اضطراب، في النهاية الشيخ لا يرى قضية عين، وقضية الحال مربوطة بالتبني ولا تبني، خلاص أبطل الإسلام التبني، يبقى بالتالي الثمرة لا عين ولا حال. وعليه رواية الكبير لا يباح بأي صورة من الصور، لا يباح بأي صورة من الصور، ده كلام الذي عليه من ذهب إلى عدم إرضاء كبير وأن أرضاه في الحولين وفقط، دي ما في مشكلة. الطريقة بقى، الطريق إلى هذا اللي هو الطريق بين إن ما في رضاع للكبير وبين حديث سالم التوفيق. فالشيخ أبطل قضية العين بقاعدة، هو دي اللي احنا بنبحث عنها، هو دي اللي احنا بنقف عندها أقصد، وهي إنه ما في قضايا عين في الشريعة، ده تعميم بغض النظر بقى عن حديث سالم أو غيره. بنقول من الذي ذهب إلى هذا القول؟ أنا ما أعرف أحد الحقيقة، بس هذا يحتاج إلى بحث. إنما أزواج النبي هنا في النص نفسه رأينا قضايا العين وقلنا بهذا أن هذا خاص بسالم. نعم ايوه يا شيخ، احنا بنقول اصل التقعيد، لا الشيخ الاسلام قال ما في قضايا عين. لا لا قاعده، لكن شيخ الاسلام يرى ان دي حال مش عين، يرى ان دي حال مش عين، ده اختياره. انا اقصد قاعده شيخ زي ما قال كده، لا قضايا اعيان في الشريعه. نريد اللفظه هذه،
نقل عنه شيخ ابن
عثيمين. لا نريد اللفظه هذه من شيخ الاسلام، انما ان شيخ الاسلام رجح ان قضيه حال اه صح، لكن شيخ الإسلام لما قضيت حال علاقة بالحاجة، أي حاجة اللي هو بقى قيدها الشيخ العثيمين، قال لا مش أي حاجة، الحاجة الوردة اللي هي التبني، من حالك حال سالم وحال سالم قيده الشيخ بالتبني، ولا تبني إذن ما في حال حد، بخلاف ما ذهب إليه أزواج النبي من قول بقضايا الأعيان. فإذا الآن هل شيخ الإسلام يقعد قاعدة عنده من قواعده أنه ما في قضايا أعيان في الشريعة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، من الذي قال من العلماء باعتبار استعراض تقعيد العلماء كله من علماء الأصول وغيره أنه ما توجد قضايا أعيان في الشريعة؟ هذه مسألة الإيه؟ البحث. نعم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا في ذلك. نعم.
الشيخ ابن عثيمين يا شيخنا ينقل عن شيخ الإسلام قاعدة كقاعدة.
خلاص دعنا من نقل الشيخ، نريد من عبارة شيخ الإسلام. نعم. نعم.
قال البغوي.
نعم. نعم. في عين المسألة يعني؟ لا ولا في القاعدة. نعم. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه فشق ذلك عليهم سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر سالما أن يشرب من لبن أم حذيفة فيصير بذلك ابنها من الرضاع، والحديث في مسلم. وقد رجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب زاد المعاد، فوجدت أنهم فريقان ووسط، فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم، فعرضني جمع من أقاربها وطالبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة، لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله تعالى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرى أن حديث سالم أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كلام واضح مختصر في الخصوصية، وأنه خاص بسالم عين سالم، هذا خاص بسالم ولم يقل حالا، مع أن عرض على الشيخ قضية الحال فقال بالعين مثل ما قال جمهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاللي يعني نعم. احنا عايزين بالقاش بس ما بحث على الصحيح
فرضا الكبير تنتشر به الفرض بحيث لا يحتشمون منه للحاجه لقصه سالم مولى
ابي. لا احنا عايزين تقعيد بحث يعني ان الشيخ سام يقول ما في قضايا اعيان في الشريعه هذا اللي نبحث فيه، انما الكلام في قصه سالم معروف هو ترجيح شيخ الاسلام. نعم. طب ما هو طبعا نعم قضايا عيان أزواج النبي قلنا قضية عيد. نعم نعم نعم.